أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في لزوم المتابعة في الأقوال. انتهينا إلى الأدلة اللي تذكر لعدم وجوب المتابعة في الأقوال. ذكرنا الدليل الأول اللي هو السيرة، أن السيرة قائمة على عدم مراعاة المتابعة في الأقوال، وذكرنا ما في هذه السيرة. الدليل الثاني لإثبات عدم لزوم المتابعة في الأقوال هو ما ذكروه من أنه المسألة عامة الابتلاء بلا إشكال، محل ابتلاء جميع المكلفين، ومو همات صدفة يومية يبتلون بهذا الشيء، صلاة جماعة بعد صلاة جماعة يومية كم مرة هم يصلون جماعة، فهي مسألة عامة الابتلاء لجميع المكلفين، ويبتلي بها الإنسان المكلف في كل يوم عدة مرات، هذا واضح. الأمر الآخر لإتمام هذا الدليل هو أن يقال بأنه المكلف عادة يغفل عن هذه المسألة، يعني يغفل عن مسألة المتابعة شنو في الأقوال، يغفل عن، لو ترك المكلف هكذا وطبعا يغفل عن مسألة المتابعة في الأقوال في حالة من هذا القبيل، مسألة عامة الابتلاء يبتلي بها جميع المكلفين وبها الشكل هذا، ومما يغفل عنها المكلف عادة في هاي الحالة لابد، لو كانت المتابعة واجبة لابد من بيانها من قبل الشارع، لابد من الشارع أن يبين ماذا اعتبار المتابعة في ماذا في الأقوال. هذه الملازمة إذا تمت، يعني بين كون المتابعة في الأقوال واجبة في مسألة من هذا القبيل عامة الابتلاء ويغفل عنها المكلفون عادة، وبين لزوم شنو بيانها من قبل الشارع. إذا تمت هاي الملازمة حين نقول بأنه لإتمام الدليل، نقول لو بينها الشارع لنقل إلينا، ولوصل إلينا ما يشير إلى اعتبار المتابعة في الأقوال فيما وصل إلينا من النصوص الشرعية والروايات وكذا. ليش؟ لأن الدواعي متوفرة للنقل، ماكو فد مشكلة في النقل، حالها حال أي حكم شرعي آخر بينه الشارع، الدواعي متوفرة لنقله ووصوله شنو إلينا. فإذا لم يصل إلينا شيء يشير إلى ذلك إطلاقا، لا يصرح طبعا أن يصرح بذلك، لم يصل إلينا ما يشير إلى اعتبار المتابعة في الأقوال، نستكشف من عدم وصول بيان الاعتبار المتابعة في الأقوال هو عدم صدور هذا البيان من الشارع، ومن عدم صدور هذا البيان من الشارع نستكشف أن المتابعة ليست شنو واجبة، لأنها لو كانت واجبة لصدر البيان، ولو صدر البيان لوصل إلينا قطعا، ولو رواية روايتين ثلاثة رواية هكذا لوصل إلينا. ليش؟ لتوفر الدواعي للنقل، كما هو الحال في الأفعال، شلون وصل إلينا ما يشير إلى وجوب المتابعة في ماذا في الأفعال، لكن هذا لم يصل إلينا ما يشير إلى ذلك، وحينئذ من عدم الوصول نستكشف شنو عدم صدور بيان من قبل الشارع. وإذا ثبت عدم صدور بيان من الشارع أن المتابعة شنو ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة في مسألة عامة الابتلاء وما يغفل عنها المكلفون عادة لا بد من شنو من أن يبينها الشارع، فإذا ما بين معناه ماكو وجود. هذا الدليل اعتمد عليه أكثر من واحد من المحققين في نفي وجوب المتابعة في ماذا في الأقوال. المتابعة في الأفعال هم هيجي هم هيجي متابعة في الأفعال هم نقدر نقول بأنه عامة البلوى بلا أشكال كما هو الحال في الأقوال. ولعله أيضا مما يغفل عنها شنو؟ يغفل عنها المكلف عادة، لكن الشارع بينها وصل إلينا ما يدل على شنو؟ على وجوب المتابعة في الأفعال. فما نقدر نستكشف نتمم الدليل سنقول من عدم الوصول نستكشف عدم شنو صدور بيان، ومن عدم صدور بيان نستكشف عدم وجوب المتابعة. ما نقدر بعد ذلك، ليش؟ لأن وصل إلينا كما تقدم ما يدل بشكل أو بآخر على وجوب المتابعة في الأفعال، وبهذا تتميز الأفعال عن من؟ عن الأقوال. ومن جملة الأدلة التي استدل بها هو هذا، قالوا بأن الإمام لا يجب عليه إسماع المأموم في الأقوال. يجب عليه الإسماع ولا كما يجب عليه الإسماع؟ مو هاي الأذكار والتسبيح والأقوال كلها تشمل هاي كلها، ما يجب عليه أن يسمع ماذا؟ يسمع المأموم. يعني عندما يذهب للركوع ويسبح ما يجب عليه أن يسمع المأموم، لا يجب عليه إسماع المأموم خلفه. وهذا اعتبره دليل على عدم وجوب المتابعة في شنو؟ في الأقوال. ما يجب عليه أن يسمع من خلفه، شذاك شلون يتابع في ماذا؟ في الأقوال. لو كان تجب المتابعة على المأموم في الأقوال لوجب أن كان الواجب على الإمام ماذا؟ أن يسمع من خلفه حتى يتابع، وإلا شلون يتابع؟ هذا الدليل يلاحظ عليه ما تقدم ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن المراد من المتابعة في الأقوال هو أن يكون شروع المأموم بعد شروع الإمام. ومن الواضح أن شروع الإمام في الأقوال يمكن إحرازه حتى مع عدم الإسماع، حتى مع عدم الإسماع يمكن للمأموم أن يحرز أن الإمام شرع في التسبيح ليس شرع في القراءة فيقرأ. شلون يمكن إحراز شروع الإمام؟ يعني عادة هكذا أن الإمام بعد التكبير يشرع في شنو؟ في القراءة. بعد أن يذهب إلى السجود يشرع شنو؟ في التسبيح. بعد أن ينهض من الركعة الثانية يشرع في شنو؟ في التسبيحات. عادة هكذا، فيصبر في اللحظة كذا إلى أن شنو؟ يقطع بشروع الإمام شنو؟ بالأذكار بالأقوال، فهو يقرأ، وبذلك تتحقق المتابعة. يعني المتابعة تقول بأنه ما موقوفة على إسماع الإمام ماذا؟ من خلفه. حتى إذا لم يسمع من خلفه يمكن للمأموم أن يتابع الإمام في الأقوال، لأن المراد بالمتابعة في الأقوال هو عبارة عن الشروع بعد الشروع، هذا المقصود بها. وأيضا استدل على عدم وجوب المتابعة في الأقوال بأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب المتابعة في الأقوال. عدم الدليل على وجوب المتابعة جعل دليلا على ماذا؟ على جعل دليلا على شنو؟ على عدم وجوب المتابعة. عدم الدليل على وجوب المتابعة جعل دليلا على عدم وجوب المتابعة. هذا الدليل يلاحظ عليه الملاحظة أن المفروض في محل الكلام في المقام الخصوص في صلاة الجماعة كما ذكرنا مرارا هذا المعنى، مفروض في المقام الشك في وجوب هذه المتابعة، مو ولذا قال نستدل على وجوبها أو شنو نستدل على عدم وجوبها، معناه أنه عندنا شك في ماذا قبل تمامية الأدلة، وعدنا شك في أنه هذه المتابعة في الأقوال واجبة أو لا، معتبرة في صلاة الجماعة أو ليست معتبرة. ومع الشك في اعتبار شيء في الجماعة قلنا مقتضى الأصل هو شنو؟ هو الاشتغال. مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، بمعنى شنو؟ بمعنى أن الجماعة من دون رعاية هذا الشيء المشكوك ما نقطع بمشروعيتها. متى نقطع بمشروعيتها؟ إذا راعينا هذا الشيء شنو المشكوك. ليش؟ لما قلناه من أن صلاة الجماعة صنفية على خلاف القواعد، هي على خلاف القواعد، فيقتصر فيها على ماذا؟ على ما دل الدليل على شنو؟ على مشروعيته. وما نتيقن بمشروعيته في صلاة الجماعة هو شنو؟ إذا راعى الأقوال. ليش؟ أنا نشك في اعتبار مراعاة الأقوال، مراعاة المتابعة في الأقوال في صلاة شنو؟ في صلاة الجماعة. يعني نحتمل أن مراعاة المتابعة في الأقوال كمراعاة المتابعة في الأفعال. هذا نحتمله لو لا؟ نحتمله بحسب الفرض، شك أقعدنا. فما دام نحتمله فلو صلى جماعة ولم يراعي المتابعة في الأقوال ما يحرز مشروعية شنو؟ جماعة. شلون يحرز مشروعية جماعة؟ لا يمكنه أن يحرز مشروعية. متى يحرز مشروعية الجماعة؟ أن هذه الجماعة التي يأتي بها مشروعة وتترتب عليها أحكام الجماعة المخالفة للقواعد، متى؟ إذا راعى المتابعة في شنو؟ في الأقوال. إذن أصل عندما يشك في اعتبار شيء في صلاة الجماعة هو شنو؟ هو الاشتغال، يعني هو ضرورة مراعاة هذا الشيء المشكوك حتى يحرز أن هاي جماعته صلاة جماعة مشروعة وتترتب عليها شنو؟ الآثار. وإلا لا يستطيع أن يقول بأنها مشروعة تترتب عليها الآثار إذا بقي شاكا في أنه جاء بما يعتبر في الجماعة أو لا، أنه ترك ما يعتبر في الجماعة. الأصل هو هذا. هو كان إذا كان الأصل هو هذا، حينئذ عدم الدليل شنو ما راح يأثر. الذي يمنع من جريان هذا الأصل هو الدليل على شنو؟ على عدم وجوب المتابعة في الأقوال، هذا اللي يأثر لي ويمنع من جريان قاعدة الاشتغال بهذا البيان اللي ذكرناه. وأما مجرد أنه لا دليل على وجوب المتابعة في الأقوال، مو مشكلة، لا دليل، ما يخالف، أنا مثلا لا دليل، لكن مقتضى الأصل شنو؟ هو مراعاة المتابعة في الأقوال عند الشك في ذلك. لذلك لا بد من إقامة دليل على ماذا؟ على عدم وجوب المتابعة في الأقوال، ولا يكفي عدم الدليل. زين. ومن جملة الأدلة استدل بما دل على وجوب المتابعة في التسليم. هسه نتعرض له قريبا. أكو روايات، أكثر من رواية صحيحة السند، واضحة في جواز التقدم على الإمام في التسليم. وباعتبار أن التسليم من الأقوال، من الأقوال، فيستدل بهذه الروايات على عدم وجوب المتابعة في الأقوال. واضح؟ تسليم من الأقوال، وروايات صريحة سيجي هذه، أنا ما قد أقرأ أكثر من رواية تدل على عدم وجوب المتابعة في التسليم، وهو من الأقوال. هذا معناه أنه شنو؟ أنه لا يجب المتابعة في الأقوال. هذا اللي يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهو أنه مبني على عدم الفرق بين التسليم وبين سائر الأقوال. فالدليل الذي يدل على عدم وجوب المتابعة في التسليم يمكن أن يستدل به على عدم وجوب المتابعة في سائر الأقوال اللي هي مع الكلام. وأما إذا احتملنا الفرق، إذا احتملنا الفرق لا يصح الاستدلال بهذا دليل. وسيأتي التعرض إلى هذا قريبا إن شاء الله. ومنها من جملة الأدلة التي استدل بها على عدم وجوب المتابعة في الأقوال ما الأدلة التي يفهم منها جواز التقدم على الإمام في القراءة. يفهم منها أنه يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في القراءة. هاي الروايات موجودة في صفحة 370 في الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة نقرأ رواية واحدة منهن اللي هي موثق الزرارة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ. بمعنى شنو؟ أنه تقدم في القراءة، وهي من الأقوال، تقدم في القراءة علامة على الإمام، يعني لم يتابع الإمام شنو في القراءة. فأفرغ من القراءة أن سبقه في القراءة، ففرغ منها قبل ماذا؟ قبل أن يفرغ الإمام. قبل أن يفرغ الإمام شنو قال له؟ قال له: أبقي آية، بقي لك آية مما تقرأ، ومجد الله وأثني عليه. فإذا فرغ يعني الإمام فقرأ الآية واركع، ونحوها غيرها من الروايات المذكورة في هذا الباب. استدلال بها بأي اعتبار؟ اعتبار أن الإمام ما نهى عن ماذا؟ ما نهى عن التقدم على الإمام في ماذا؟ في القراءة، ما نهى عن هذا، وإنما بين لنا شيء يسوي. إذا مو مشكلة تقدم عليه كأنه شيء تقدم عليه، لكن للسبقة بالشنو؟ بالركوع. يبقي آية ومجد الله وكذا وكذا، فإذا فرغ الإمام يقرأ هذه الآية ثم يلتحق به بشنو؟ بالركوع، مما يدل على ماذا؟ على أنه يجوز التقدم في ماذا؟ في الأقوال، ولا تجب المتابعة في الأقوال. واضح الاستدلال؟ ما نهى عن هذا، وقال قاعد يقدم على الإمام في القراءة. ولو كان لا يجوز التقدم على الإمام في القراءة لبين له هذا حكم شرعي لا بد من بيان هذا. وهكذا سائر الروايات الموجودة في هذا الباب. هذا يلاحظ عليه هو أن السؤال في هذه الرواية وغيرها هو السائل يسأل عن ماذا؟ يسأل الله عن وظيفته بعد أن فعل ذلك، يعني بعد أن فرغ من القراءة قبل أن يفرغ الإمام. قل شو سوي؟ فرغت بعد أن قبل أن يفرغ الإمام، الإمام لا زال مشغول بالقراءة، أنا فرغت من القراءة، فماذا أعمل؟ أسكت؟ ماذا أعمل؟ الإمام قال لا أبقي آية وسبح وكذا وكذا إلى أن يفرغ الإمام. فهو سؤال عن وظيفة المأموم بعد الفراغ قبل ماذا؟ قبل فراغ عن القراءة، قبل فراغ الإمام عن القراءة، سؤال عن هذا. فإذا كان كذلك حينئذ جواب الإمام لا يدل على إمضاء ما جاء به، لا يدل على عدم وجوب المتابعة في القراءة، لا يدل على جواز التقدم على الإمام في القراءة. هو سأل عن الوظيفة، شو يسوي بعد أن حصل هذا؟ قل له الجسد. أما أن هذا الذي حصل جائز أو غير جائز ما يفهم من الرواية، هذا ما يفهم من الرواية إمضاء السائل على شنو؟ على العمل الذي جاء به حصل منه، وهو التقدم عليما على الإمام في القراءة في الأقوال. ليش؟ أن السؤال عن الوظيفة بعد أن حصل هذا الشيء، بعد أن حصل التقدم على الإمام في القراءة، ماذا أعمل؟ قال له هيك يسوي. هو في عندما يقول له هيك يسوي جواب عن هذا السؤال، هذا ما يستبطن ولا يفهم منه جواز التقدم على شنو؟ قد لا يكون التقدم على غير جائز، لكن هذا من قل أنا سويته وصدر مني، فماذا أعمل؟ قل له يسوي، أعمل كذا وكذا وكذا، فلا يكون فيه دلالة على ماذا؟ على عدم جواز التقدم، على جواز التقدم وعدم وجوب المتابعة، حتى يستدل بها في محل الكلام. نعم، إلا أن واحد يدعي يقول بأنه أن السائل وإن كان هو يسأل عن ماذا؟ عن الوظيفة، لكن يفهم من سؤاله أنه كان معتقدا جواز ما صدر منه، كان يعتقد جواز ما صدر منه، مو كأنه يريد يقول بأنه فعلت شيئا مخالفا للشارع وتعليم لوظيفتي، لا، كأنه كان يعتقد أن هذا جائز، فإذا جائز وتقدم على الإمام وفرغ من القراءة وماذا يعمل بعد ذلك؟ فسأل الإمام، فهو يسأل، صحيح يسأل عن الوظيفة بعد أن صدر منه ما صدر، لكنه كان معتقدا جواز ما صدر منه. إذا كان هذا ثبت قد يقال بأنه في هذه الحالة يمكن أن نستكشف رضا الإمام بذلك. لماذا؟ لأنه لو لم يكن جائزا لوجب تنبيهه عليه، كان معتقد أن هذا جائز وصدر منه، كان مناسب أن يقول له بأنه هذا مو جائز ولا يجوز لك ماذا أن تتقدم على الإمام في القراءة، بينما الإمام لم يقل له ذلك. وهذا قد يستكشف منه أن الإمام عليه السلام يعني وافقه على ماذا؟ على ما صدر منه، وأن ما صدر منه ليس عملا مخالفا للشارع. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على عدم وجوب المتابعة في الأقوال. وتبين مما ذكرناه أن بعضها تام يدل على عدم وجوب المتابعة في ماذا؟ في الأقوال، وحينئذ لا مشكلة في الالتزام وفاقا للمشهور وفاقا للمعروف، خلافا لبعض المتأخرين الذين شككوا في ذلك، لأن المتابعة في الأقوال ليست واجبة. هذا ما يرتبط ببحث المتابعة في الأقوال، ويلحق هذا بالبحث السابق. أكون مسألة أخرى أيضا لا بد أن نتعرض لها قبل أن ندخل في بحث المقارنة، انتهى الكلام إلى شنو؟ إلى جواز المقارنة أو عدم جوازها، وهي مسألة ترتبط ببحث سابق. نحن وافقنا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في بحث سابق على أن التخيير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح هذا ثابت فقط في الصلاة الإخفاتية، وأما الصلاة الجهرية فيتعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين منها. سيد خويش يقول احنا موافقنا على هذا. السيد الخوي هو قدس الله نفسه استدل بهذا الدليل، قال اكو عندنا مطلقات، والمطلقات هي عبارة عن صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة جميل متقدمات، مطلقة هذه تدل على ماذا؟ على التخيير بين القراءة والتسبيح مطلقا، يعني في الصلاة الجهرية والصلاة الشنة الإخفاتية. ويقول أدنى رواية وهي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، هاي تدل على تعين التسبيح في الصلاة الجهرية، وهي أخص مطلقا من تلك الروايات فتقيد. فالنتيجة راح تصير أنه في الصلاة الجهرية يتعين التسبيح عملا بصحيح عبد الله بن سنان، وفي الصلاة الإخفاتية نلتزم بالتقيير عملا بصحيح الجميل وصحيحة كذا بعد تقييدها وإخراج الصلاة الجهرية منها باعتبار صحيحة منه عبد الله بن سنان. ياهو المطلب كما يقول يعني صحيحة الجميل وصحيحة معاوية بن عمار تدل على ماذا؟ تدل على نزوم التسبيح في مطلقا، بينما صحيحة عبد الله بن سنان سأكون دائما قراه المطلب متقدم هو سابقا. احنا نريد نشير الى الشيء اللي نريد نبينه الان، وصحيحة عبد الله بن سنان مختصة تدل على 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 تعين التسبيح في الإخفاتية. تعين التسبيح في الإخفاتية هجي الجهرية. لا ساكن نراجع روايات السنة. على كل حال الفكرة هي هاي، تراجعون البحث واضح كل شان أنه أقعدنا روايات مطلقة تشمل الجهرية والإخفاتية، وقعدنا روايات خاصة وهي صحيحة عبد الله بن سنان هذه تختص بيش بالجهرية، مو من يقول لي ظاهر بالجهرية، بالجهرية وهي تدل على ماذا؟ على تعين التسبيح في الجهرية. يقول نعمل بهاي الرواية ونخصص بها تلك المطلقات. هاي الفكرة العامة الموجودة فيها. احنا صحيحة عبد الله بن سنان كان اكو تشكيك في دلالتها، كان اكو تشكيك في دلالتها، والتشكيك اثار المحقق الاصفهاني اذا تخبرون، واحنا شوية تأمننا في دلالتها. اللي قلنا سابقا شنو؟ بعد ووافقنا سيد الخوي في التفصيل، لكن قلنا يمكن الاستدلال على هذا اللي قاله بصحيحة عبيد ابن زرارة، فإنها تامة سندا. لكن الشيء اللي وكأنه تؤدي نفس دور شنو صحيحة عبد الله بن سنان، وتكون أخص مطلقا من تلك الروايات فتخصصها، والنتيجة هي التفصيل الذي ذكره وذهب إليه. لكن صحيحة عبيد بن زرارة الظاهر أن النسبة بينها وبين المطلقات ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، إلا إذا قلنا بأنها تختص بالمأموم، إلا إذا قلنا أن صحيحة عبيد بن زرارة تختص بماذا؟ بالمأموم. إذا كانت مختصة بالمأموم تكون هي أخص مطلقا من تلك الروايات فتقدم عليها بالتخصيص ونصل إلى هذه النتيجة. وأما إذا فرضنا أن النسبة بينها وبين المطلقات ليست عموم وخصوص مطلق، أو أنها واردة في مورد آخر ما له علاقة بالمعموم إطلاقا، صحيحة عبيد بن زرارة هي إما أن تكون واردة في المنفرد وبذلك تكون أجنبية عن مع الكلام نتكلم في المعموم، مو في المعموم نتكلم، إما أن تكون واردة في المنفرد تدل على وجوب التسبيح وتعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين من صلاة المنفرد فتكون أجنبية عن مع الكلام نقدر نقيد بها المطلقات، وإما أن تكون عامة شاملة للمنفرد وللمأموم حينئذ تكون النسبة بينها وبين المطلقات نسبة العموم والخصوص من وجه، للعموم والخصوص شنو؟ المطلق. أو احتمال أن تكون مختصة بيش؟ بالمأموم. إذا كانت مختصة بالمأموم حينئذ تقيد المطلقات ويصح كلامنا السابق، لكن إذا كانت مطلقة أو كانت مختصة بالمنفرد فلا يصح الكلام السابق. فعلينا نتأمل في هذه الصحيحة، صحيحة عبيد بن زرارة، ونعيد النظر فيها مرة أخرى لنرى بأنها هل هي واردة في المنفرد بحيث ما لها علاقة بمحل الكلام أصلا، أو لا أنها هي مطلقة تشمل المنفرد والمأموم حتى تكون النسبة عموم وخصوصنا من هو. وعلى كلا هذين التقديرين لا يصح كلامنا السابق. أما إذا كانت مختصة في المنفرد بالمنفرد فلا وجه للتخصيص، وأما إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه فحينئذ لا وجه لشنو؟ للتخصيص والتقييد، وإنما يتعارضان في محل الكلام، يتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي شنو؟ محل الكلام. هذا نبين إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.